الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولي حفظك من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى المستثنيات من الأعيان النجسة أو المتنجسة، فهنا أربع مسائل في المستثنيات. الأولى العبد الكافر، هذا مستثنى مما لا يجوز بيعه من النجاسات، فبالتالي يجوز بيع العبد الكافر ولو كان نجسا. الثاني الكلب غير الهراش، يعني كلب الحائط، كلب الزرع، كلب الصيد، كلب الماشية، هذه مع أنها نجسة لكن يجوز بيعها. الثالث العصير العنبي، أيضا هذا سيأتي استثناء. الرابع الدهن المتنجس، أيضا يجوز بيعه. والآن الكلام في المسألة الأولى، بيع العبد الكافر مع أنه من الأعيان النجسة لكنه يجوز بيعه، والبحث في التالي. النقطة الأولى الدليل على جواز بيع الكافر الأصلي والمرتد عن ملة، فتارة يكون العبد كافرا أصليا يعني من الأصل هو كافر ولد على الكفر، وتارة يكون مرتدا، والمرتد تارة عن فطرة تارة عن ملة. عن فطرة يعني هو مسلم وارتد، هذا مرتد عن فطرة، هذا سنبحث عنه في النقطة الثانية. وتارة يكون مرتد عن ملة يعني هو كان نصرانيا أو مسيحيا أو كافرا حربيا ثم أسلم، وبعدما أسلم ارتد، فهذا كافر مرتد عن ملة لا عن فطرة. فالآن البحث عن الدليل على جواز بيع الكافر الأصلي الذي لم يسلم من الأصل، أو الذي أسلم وارتد لكنه ارتد عن ملة، يعني كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد ولم يرتد عن فطرة، لم يولد هو على الإسلام. فيقول الشيخ الأعظم الدليل على استثناء هذه أو هذا المورد هو ماذا؟ الإجماع، فلا خلاف بينهم في جواز بيع العبد إذا كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا عن ملة. ولقد ادعي في بعض كلماتهم الإجماع، يقصد لعله صاحب الجواهر كما في الجزء 22 من الجواهر الصفحة 23، هذا هو نص كلامه. بعدما أشار صاحب الجواهر إلى جواز بيع بعض الكلاب، كلب الحائط، كلب الماشية، قال صاحب الجواهر كما أنه لا إشكال في جوازه، يعني في جواز المعاوضة والبيع بأخيه، بأخي من؟ بأخي الكلاب، أي الكافر حربيا كان أم ذميا، لمسلم كان، يعني البيع على مسلم أم لكافر، ذمي هذا الكافر الذي بعت عليه العبد أو حربي، وإن كان هو من الأعيان النجسة، إلا أن ذلك لا يمنع من بيعه بإجماع المسلم. المسلمين والنصوص. هذا كلام من؟ صاحب الجواهر. فصاحب الجواهر يدعي قيام الإجماع على جواز بيع الأرض الكافر أصليا أم مرتدا عن ملة. ويقول الشيخ الأعظم لا يبعد صحة دعوى الإجماع بحسب ملاحظة الموارد التي أشارت لها النصوص أو فتاوى الأعلام. إذا تتبعت وصرت خبيرا بالفقه متتبعا خبيرا ستصل إلى أنه فعلا هناك اتفاق على حرمة على جواز بيع العبد الكافر أو المرتد عن ملة. ويذكر الشيخ لخبرته الفقهية خمس موارد أو خمسة موارد إذا لاحظتها تحصل على الإجماع. المورد الأول استرقاق الكفار وشراء بعضهم من بعض. يقول توجد بعض النصوص كما أن هناك فتاوى للأعلام على أنه إذا استرق الكافر الكافر وتملكه أمضي هذا الاسترقاق وجاز لك أنت أيها المسلم أن تشتري العبد المسترق من الكافر. هذا مورد من الموارد وفيه نصوص. ننقل نصا واحدا عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن سبي الديلم. بلاد اسمها الديلم. سألت الرضا عليه السلام عن سبي الديلم. بلاد اسمها الديلم إذا سبي منها أناس يسرق بعضهم من بعض. يعني يأتي بعض الكفار في الديلم ويأخذون أولاد الكفار ويسرقونهم. يسرق بعضهم من بعض. يسرق بعضهم من بعض يعني أولاد الكفار يسرقها الكفار ثم يبيعونها. ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم يعني شراء هؤلاء العبيد الذين سرقوا من قبل الكفار وباعوهم على المسلمين مثلا إذا أقروا لهم بالعبودية. قال عليه السلام قال إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم. فالرواية تدل على جواز شراء العبيد الكفار. إذا استرق الكافر كافرا ثم باعه على مسلم أيصح هذا البيع والشراء؟ قال إذا أقروا لهم بالعبودية يعني هذا العبد المباع أقر النعام صح البيع يعني لا يكون حر. هذا مورد. مورد آخر إذا تتبع بيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر. يعني ماذا؟ يعني لو كان كافر المولى كافر والعبد كافر ثم أسلم العبد هنا جاءت فتاوى الأعلام تقول يباع هذا العبد الذي أسلم على رجل مسلم لأنه لا يكون سبيل للكافر على المسلم. قاعدة نفي السبيل لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إذن فإذا كان العبد كافر ومولاه كافر ثم أسلم العبد يباع على المسلم وهذا يدلك على جواز البيع. هذا ما أتى به الأعلام وعليه النصوص ومنها هذا النص الذي رواه حماد بن عيسى. النص الأول إذا أردت المصدر الوسائل الذي الوسائل الجزء الثامن عشر الصفحة 245 الحديث الثالث. هذا رواية زكريا بن آدم. الرواية الثانية التي تدل على المورد الثاني رواية حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين أتي بعبد ذمي، عبد ذمي يعني نصراني أو يهودي قد أسلم، فقال يعني هذا أيام حكومة الأمير عليه السلام لعله، فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه، يعني إلى صاحبه الكافر، ولا تقروه عنده بقاعدة نبي السبيل. إذن هذه الرواية دلت على جواز بيع العبد، هذا مورد ثاني فتاوى الإعلام عليه والروايات أيضا على ذلك. الرواية في الوسائل الجزء السابع عشر الصفحة 380 الحديث الأول. المورد الثالث هو عتق الرقبة الكافرة، عتق الرقبة الكافرة، عتق الكافرة قال، لكن المقصود الرقبة الكافرة. فالأعلام أفتوا بعتق الرقبة الكافرة، يجوز أن تعتق العبد الكافر، والروايات على ذلك. وإذا جاز عتق العبد الكافر لا عتق الله بمال، إذن فالعبد الكافر يملك وله مالية، وإذا كان يملك وله مالية دل على ذلك بالالتزام على جواز البيع. إذا يعتق يعني يملك، إذا يملك له مالية، إذا يملك وله مالية يعني يجوز بيعه وشراءه. الرواية رواية الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام إن عليا اعتق عبدا له نصرانيا، يعني الإمام علي اعتق عبد كافر نصراني فأسلم حين اعتق. إذن إذا أمير المؤمنين اعتق عبدا كافرا هذا دليل على أن العبد يملك وله مالية، وإذا له مالية ويملك يجوز بيعه، هذا مقصود الشيء. لكن هذا المورد قد يقول جواز العتق أعم جواز البيع، هذا ليس صريحا ليس واضحا في جواز البيع، إلا أن تقول هناك ملازمة شرعية إذا يملك يباع، إذا ادعينا ذلك صحيح. لكن البعض تأمل قال هذا المورد الثالث لا يصح كدليل على جواز البيع، لأن العتق لا يستوجب دائما جواز البيع، فعتق الكافر يجوز، لكن هل يجوز بيعه؟ لعله لا يجوز، لعل هناك خصوصية لعتق الكافر، أما بيع الكافر لا يجوز. تلاحظ المورد الرابع الحديث طبعا هذا أو الرواية في الجزء الثالث والعشرين من الوسائل الصفحة 34 الحديث الثاني. جيد. المورد الرابع بيع المرتد، حيث إن الذي يرتد طبعا عن ارتداد عن ملة، وهو محل بحثنا الآن لأننا نبحث عن الكافر الأصلي والمرتد عن ملة، فالمرتد عن ملة أفتى الأعلام وعلى ذلك بعض الأخبار بجواز بيعه أنه مرتد ومع ذلك يجوز بيعه. فمن جملة الأخبار ما ورد في الوسائل الجزء الثامن والعشرين الصفحة 329 الحديث رقم 6 في قصة بني ناجية الذين كانوا نصارى ثم أسلموا، رواية طويلة، ثم ارتدوا إلى النصرانية، فهم مرتدون عن ملة، كانوا نصارى أسلموا ثم رجعوا إلى النصرانية، لما ارتدوا أرسل إليهم أمير المؤمنين معقل بن قيس فقتل المقاتلين منهم وتب الذراري ثم اشتراهم مصقل بن هبيرة، اشتراهم بمئة ألف درهم، وأجاز أمير المؤمنين هذا البيت، فإذا اشتراهم وأجاز أمير المؤمنين هذا البيع، دل ذلك على جواز بيع مرتد عن لله. واضح المقصود؟ هذا رواية. المورد الخامس الذي أشار له جناب الشيخ قدس سره هو ظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام. يعني لو اشتريت عبدا على أساس أنه مسلم ثم ظهر لك أنه كافر وليس مسلم، هنا أفتى الأعلام كما بالنسبة للشيخ الطوسي في المبسوط بثبوت الخيار، خيار تخلف الشر، حيث إنك اشتريت العبد على أساس أنه مسلم فبان لك أنه كافر فيثبت لك خيار تخلف الشر. وهذا إذا ثبت لك الخيار كما يقول الشيخ الطوسي وغيره، دل ذلك على أن البيع بيع العبد وإن كان هو كافر بيعا صحيحا، وإلا لو كان باطلا لم يكن هناك معنى لثبوت الخيار. فإذا ثبت لك الخيار دل ذلك على أن بيعك أو شراءك لهذا العبد الكافر كان شراء صحيحا شرعا. إلا أنه لم أجد نصا بحسب البحث، وهذا ما صرح به أيضا بعض الأعلام في خصوص هذا المورد، نص خاص لم أجد، إنما المسألة ترجع إلى قاعدة المؤمنون عند شروطهم المستفادة من صحيحة عبد الله بن سنان، المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما، لكن الفتوى موجودة. إذن الموارد الأربعة عليها النص والفتوى، المورد الخامس فيه الفتوى والنص والقاعدة العامة، قاعدة المؤمنون عند شروطهم. والغرض من كل ما ذكرنا أنك إذا تتبعت هذه الموارد الخمسة فتوى ونصا ستصل إلى أنه فعلا هناك اتفاق بين الأعلام على جواز بيع العبد الكافر الأصلي أو المرتد عن الله، فبالتالي نستثني مما سبق مما يحرم التكسب به من الأعيان النجسة العبد الكافر الأصلي والمرتد عن الله لقضية الإجماع والاتفاق المقتنص من خلال الأخبار والفتاوى. تم الكلام في النقطة الأولى. قال وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع. المسألة الأولى يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان أم مرتدا مليا. أما المرتد الفطري سنبحث عنه في النقطة الثانية لا تستعجل. بلا خلاف ظاهر، يعني كأنما الشيخ يقول أنا لم أجد خلاف، بل أكثر، بل ادعي عليه الإجماع من المدعي الجواهر، وليس كلامه ببعيد كما يظهر للمتتبع الخبير في المواضع المناسبة لهذه المسألة. ما هي المواضع المناسبة؟ لأن المسألة لم تبحث مستقلة، لذلك قال تتبع، ما في باب مستقل بيع العبيد الكفرة، لا يوجد هذا الباب، إنما أنت تقتنص من هذه المسائل المتبعثرة في الفقه. مثلا واحد كاسترقاق الكفار وشراء بعضهم، بعض الكفار يعني من بعض من الكفار. اثنين وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر، يباع لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ثلاثة وعتق الكافرة، ليس المقصود المرأة الكافرة، الرقبة الكافرة، عشق رقبة. أربعة، وبيع المرتد، هذا نظر للمرتد عن منه. خمسة، وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام، لأنه يثبت إذا ظهر أنه كفر يثبت الخيار تخلف الشر، ولا يثبت الخيار إلا بعد صحة البيع، وغير ذلك. تلاحظ النقطة الثانية، الدليل على جواز بيع الكافر المرتد عن فطرة، لو كان العبد مسلما ولد من أبوين مسلمين أو من أحدهما المسلم، لأنه يتبع أشرف الأبوين بالأخر فهو محكوم بالإسلام، فلو ولد على الإسلام ثم ارتد العبد فهذا مرتد عن فطرة. ما الدليل على جواز بيع؟ الشيخ الأعظم يقول أيضا الإجماع، الإجماع قائم على جواز بيع العبد الكافر ولو كان مرتدا عن فطرة، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك كما يقول، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه. لكن قد يقال هناك مانعان يمنعان من بيع العبد الكافر المرتد عن فطرة. المانع الأول وهو الذي يرتبط ببحثنا، وهو أنه نجس لا يقبل التطهير. العبد الكافر المرتد عن فطرة بما أنه كافر نجس لا يقبل التطهير، لأنه لا تقبل منه توبة، فحتى لو تاب يقتل على كل حال فلا يقبل الطهارة. فقد أفاد بعض الأعلام أن العبد الكافر المرتد عن فطرة لا يجوز بيعه لأنه لا يقبل التطهير، فكأنما هناك من خالف الإجماع. ويذكر الشيخ الأعظم كلمات ثلاثة من الأعلام، كل واحد طول من الأطوال. الأول ما عبر عنه ببعض الأساطين، وهذا أول كلمة تطرح الآن من الشيخ الأنصاري، يقول بعض الأساطين، دائما ستسمع في كلماته بعض الأساطين بعض الأساطين بعض الأساطين إلى غيره، في المكاسب في البيع في الخيارات، ولم يعبر ببعض الأساطين إلا عن أسطول واحد وهو كاشف الغطاء. إذا قال بعض الأساطين يعني كاشف الغطاء. فينقل أولا كلام كاشف الغطاء الذي شرح القواعد، قواعد الأحكام للعلامة الحلي. هناك كاشف الغطاء بالنسبة للعبد الكافر المرتد عن فطرة قال جواز البيع وعدم جواز بيعه مرهون ومربوط بقابليته للتطهير وعدم قابليته للتطهير، بنى المسألة على ذلك، حيث إن العلامة الحلي قال ما لا يقبل التطهير من النجاسات لا يجوز بيعه، مثل كاشف الغطاء لما لا يقبل التطهير بماذا؟ بالبيع الكافر المرتد عن فطرة، قال هذا لا يقبل التطهير إذن لا يجوز بيعه. فقال إن قلنا لا يقبل التطهير لا يجوز، إن قلنا يقبل التطهير إذن يجوز. إذن فكأنما كاشف الغطاء يرى أن العبد الكافر إذا كان نجسا لا يقبل التطهير لا يجوز بيعه، فخالف الإجماع. العلم الثاني تلميذه، تلميذ من؟ كاشف الغطاء، وشدد النكير وبالغت أشد المبالغة صاحب مفتاح الكرامة السيد العامل، حيث إنه أيضا رهن وربط جواز بيع العبد الكافر المرتد عن فطرة بقابلية للتطهير وعدم قابليته، فقال حيث إنه لا يقبل التطهير إذن لا يجوز بيعه، لا يقبل التطهير إذن لا يجوز بيعه. ثم ذكر العاملي رأي بعض الأعلام الذين قالوا بجواز بيع الكافر المرتد عن فطرة، قال لعلهم أفتوا بالجواز لأنهم يرونه قابلا للتطهير. إذن فهذا علم آخر خالف الإجماع وقال لا يجوز بيع العبد الكافر إلا إذا قابل للتطهير، والمرتد عن فطرة غير قابل إذن لا يجوز بيعه. فكيف تدعي يا شيخنا الإجماع؟ العلم الثالث شيخنا المعاصر، إذا قال شيخنا المعاصر لكن ما قال بعض الأساطير، والشيخ الأعظم الله أعلم لماذا لم يقل بعض الأساطير، يعني صاحب الجواز شيخ الأنصاري حاضر عند الشيخ صاحب الجواهر حاضر، لكن هل حضور تبركي مثل ما يقال أو حضور لا حضور تتلمذي، لأن بعض يقول أنا أحضر تبرك، ترى يقول لا والله كنت أصلا عندي أرسل أو أتبحث معه، بعضهم يقول هكذا. على كل الشيخ صاحب الشيخ الأنصاري حضر عنده صاحب الجواهر، ولذلك لما حانت الوفاة من صاحب الجواهر يحتضر، جاء تلاميذ قالوا إلى من المرجعية من بعدك، إلى من تضيع الأمة يا مولانا، والحاشية مجتمعة قال أين آقا مرتضى، معنى لسان عربي لكن لأنه الشيخ الأنصاري. على كل حال جاء وقال أنت، قال لا الشيخ الأنصاري أنت المؤهل للمرجعية من بعدي، قال وين المرجعية، بلاء عظيم كذا ما أقبل إلى آخر، راح استغاث الإمام يقال أنه سمع. المهم حصلت مكاشفة الشيخ الأنصاري بعد التي واللتي، هذا مو مثل الآن رسالة عملية، رسالة عملية والله ما شنوس خفت الكوبي من بعضهم. على كل حال بلا يقول ابن طاووس لابن يوصي ولده فر من الفتية فرارك من الأسى، بلا عظيم كل أعمال العباد على الرأس والعنق. على كل حال المهم صاحب الجواهر أيضا أفتى بماذا؟ ربط المسألة جواز بيع العبد الكافر المرتد عن فطرة، ربط ورهن المسألة بقابلية للتطهير وعدم قابليته لذلك، ولذلك هذا نص عبارة صاحب الجواهر في الجزء 22 الصفحة 24 يقول بعدما نقل النصوص على جواز بيع العبد الكافر إلى غير ذلك، هذا كلام الجواهر، من النصوص فما عساه يتوهم من إطلاق بعض الأصحاب تحريم التكسب بالأعيان النجسة المندرج فيها الكافر في غير محل ضرورة اختصاص الحكم بما لا يقبل الطهارة. إذن صاحب الجواهر أيضا أناق المسألة بقابلية العبد للطهارة بالتوبة وعدم قابليته، وحيث إن المرتد عن فطرة لا تقبل توبته، إذن فمعنى ذلك لا يجوز بيعه. إذن هؤلاء أعلام ثلاثة من الأعيان رهنوا المسألة بالطهارة والنجاسة، وبالتالي حيث إن العبد الكافر المرتد عن فطرة لا يقبل التطهير إذن لا يجوز بيعه، فأين الإجماع؟ واضح المقصود. هذا هو المانع الأول الذي قد يتشبث به للحيلولة دون الأخذ بهذا الإجماع، إلا أن الشيخ قدس سره لا يرتضي بهذه الكلمات المنقولة عن هؤلاء الأعلام العظام، ويناقش فيقول أولا لا معنى لربط العبد بالمتنجس القابل للتطهير وغير القابل بالتطهير، إنما القابلية للتطهير وعدم القابلية تأتي في المتنجس لا في العين النجسة. فالعبد ليس كالمتنجس بل هو كالكلب النجس وكالخنزير النجس. وحيث إن الكلب قد جوز وسوغ الشارع الأقدس بيعه وإن كان نجسا فكذلك العبد الكافر المرتد عن فطره وإن لم يقبل التطهير. الكلب لا يقبل التطهير ومع ذلك جوزتم بيعه، كذلك العبد وإن لم يكن قابل للتطهير تجوز بيعه ما دامت الأدلة مثلا تؤيد ذلك وتشهد لذلك. فليست المسألة منوطة بالقابلية وعدم القابلية، هذه تأتي في المتنجس لا في العين النجسة. ففي الأعيان النجسة قد يجوز بيعها وإن كانت لا تقبل التطهير كالكلب. فقولوا بأن العبد كالكلب، لماذا تقولون كالمتنجس؟ لماذا لا تجعلونه كالنجس؟ هذا أولا. ثانيا، العبد الكافر والمرتد عن فطره مال مملوك وله مالية ويمكن الانتفاع به واستخدامه في كثير من الانتفاعات، والمعيار بحسب التحقيق هو ماذا؟ له منفعة معتد بها وليس المناط ولا المعيار على الطهارة أو النجاسة، بل المناط على المنفعة وغيرها، والمنفعة موجودة. إذن يجوز بيع العبد الكافر المرتد عن فطره. فإذا هذه المخالفة ما دام هذا مستندها أنه لا يقبل التطهير لا تؤثر في الإجماع، هذا ما يريد أن يقوله. لا تقول على كل حال أنت ما حللت المشكلة، هناك من خالف الإجماع. يريد أن يقول مخالفة هؤلاء الأعلام لا تضر بالإجماع لأنها مخالفة للقاعدة. فهذه وهم صرحوا بمنشأ مخالفتهم للإجماع، ما أنه القابلية للتطهير وعدم القابلية، وقلنا أن هذا المنشأ ليس منشأ صحيحا. إذن فالإجماع باق على حاله ونحن ما ممسكون به ومتشبثون به. هذا نعم. إذا عرفت المنشأ إذا المخالفة للإجماع لا تضر لأنه ليس هو راجع للمعصوم عليه السلام أو إلى آخره، إنما لمدرك وعرفنا المدرك وضعيف فنبقى على الإجماع والمتفق عليه بين الأعلام. نعم لا ممكن على حسب المباني. شيخ الأعظم ما يفرق متقدمين متأخرين، الإجماع إجماع من الكل حتى إجماعات المتأخرين. هذا كلمات الآن يقولون إجماع متقدمين قبل الطوسي أو بعد، لا الشيخ الأعظم ولذلك يهتم كثيرا بالإجماع على كل حال. والمسألة تبحث في الأصول، هو ينوقح هناك لماذا الإجماع حجة والوجه في ذلك، وهل نلاحظ المتقدم فقط أو المتأخر تفصيلات. ولذلك لا بناء لك على الرسائل، المانع الثاني لعدم الأخذ بهذا الإجماع هو أن يقال بأن العبد الكافر المرتد عن فطره لا تقبل توبته ويجب قتله، فإذا وجب قتله لا معنى لجواز بيعه لأنه يلزم الجمع بين المتضادين، أن يقول الشارع يصح البيع يعني لا يجوز القتل، ويقول يجوز يجب القتل يعني لا يجوز بيعه. إذن بما أن الشارع أوجب قتله تسقط ماليته، وبناء على ذلك لا معنى لصحة بيعه ما دام قتله واجبا. ويناقش الشيخ أولا، ثانيا، أولا هذا المانع على فرض التسليم به لا يضرنا شيئا، حيث إنه بالتالي نبقى على أن هناك إجماع بأنه مجرد النجاسة لا تمنع من جواز البيع. إذن من تشبث بهذا المانع وهو أنه يجب قتل العبد فلا يجوز بيعه، إذن هو لا يرى مانعية ذات النجاسة، أن النجاسة ليست مانعا، فإذن الإجماع باقي على حاله. هذا سبب آخر، وبحثنا الآن أن النجاسة هل هي سبب مانع أو لا، لأن أعطنا في الأحيان التكسب بالنجسة، فنقول إذن مجرد أنه يجب قتله فلا يجوز بيعه وسقطت ماليته لا يضر في قضية الإجماع، وأن نفس النجاسة ليست سببا مانعا من البيع. هناك سبب آخر، هذا شيء آخر، لكن لا يؤثر ذلك في أصل الإجماع، أن نفس النجاسة ليست مانعا، هذا أولا. ثانيا، حتى المانع الثاني وهو أنه يجب قتله، نقول هذا المانع لا يرفع المالية، لا يرفع مالية العبد حتى لو وجب قتله، له مالية ما دام أنه لم يقتل بعده فله مالية، ولذلك يصح رهنه، وإذا صح رهنه صح بيعه مع أنه يجب قتله، لأنه قبل أن يقتل له مالية. وينبئك عن ذلك فتاوى الأعلام، وسننقل لك بعض الكلمات لهم على جواز رهن العبد المرتد عن فطرة، يعني له مالية، وإلا كيف يرهن؟ لأنه يرهن حتى يباع إذا لم يؤدي الراهن الدين، في باب الرهن وأيضا في باب البيع. ننقل كلام المحقق في الشرائع، كلام الشهيد الثاني في المسالك، كلام العلامة في القواعد، كلام المحقق الكركي في جامع المقاصد، كلام العلامة في التذكرة. كلها تدل على أنه وإن كان واجب القتل إلا أنه يجوز رهن أو بيع. تلاحظ، والمهم أنها أيضا تدل على أن النجاسة ليست مانعة، وهذا ما نريده ونرومه. فمثلا قال في الشرائع، هذا العلم الأول، ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة. إذن قال يصح رهن المرتد يعني له مالية، يصح رهن المرتد يعني يجوز بيعه، وإلا لو لم يجوز بيعه لا معنى لرهنه، فمعنى ذلك أن المرتهن له أن يبيع العبد المرتد لو لم يؤدي الراهن دينه. هذا كلام العلم المحقق. العلم الآخر، الشهيد الثاني الذي شرح الشرائع في مسالك الأفهام، حينما وقف على عبارة المحقق علق عليها بهذا التعليق فقال يشكل هذا الحكم أنه يصح رهن المرتد. استشكل، لماذا استشكل؟ قال لأنه في معرض الإتلاف والقتل، أنه سيقتل فكيف يرهن، ومع ذلك قال الجواز أقوى. ومع ذلك، مع أنه استشكل، إلا أنه اختار الجواز، يقول لبقاء المالية إلى زمان القتل، ما دام لم يقتل له مالية. إذن هذا علم ثاني. علم ثالث من الأعلام، العلامة في القواعد، قال يصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة. يصح، إذا يصح يعني له مالية، إذا يصح يعني يجوز بيعه، وإن كان على إشكال، لكن قال في إشكال، لكن مع ذلك يعني كأنه احتياط استحبابي، لأنه أفتى بالصحة ثم قال على إشكال، يعني كأنه الأفضل تجنب، لكن المهم رأيه. العلم الرابع، المحقق الكركي في جامع المقاصد الذي شرح قواعد العلامة الحلي. هذا الكتاب القواعد الأعلام تبارزوا في شرحه. الكركي شرح، كاشف الغطاء شرح بعض الأساطين، وهكذا أعيان الطائفة. المهم الكركي حينما وصل إلى عبارة العلامة الحلي التي نقلناها قال منشأ الإشكال أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه. هذا منشأ الإشكال، يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى، والمقصود من البيع حاصل، لكن المقصود من الرهن وهو شنو قد لا يحصل، لأنه قد يقتل، قد يتمكن الحاكم الشرعي المبسوط اليد من هذا المرتد فيقطع رأسه، وبالتالي المرتهن لن يحصل ماله. فهذا الإشكال من أنه مال يمكن بيعه، ولعل السلطان الشرعي يأخذه فيقتله. ومع ذلك الكرك اختار الجواز، ذكر وجه الإشكال ثم قال والجواز هو المختار لدينا. واضح. قال كيف والآخر قد لا يتوب، ما نقلها الشيخ، لكن قال ثم اختار الجواز، نحن نعتمد على نقل الشيخ. المورد الخامس، المورد الخامس العلامة، رجعنا للعلامة في التذكرة. قال المرتد إن كان عن فطره ففي جواز بيعه نظر، إن كان عن فطره ففي جواز بيعه نظر. ينشأ من تضاد الحكمين، ما هما الحكمان؟ وجوب القتل والإتلاف وجواز البيع، هذا يضاد ذاك، لكن بعد ذلك اختار جوازه. قال فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله، من قال انه سيقتل؟ الله العالم، لعل السلطان يموت قبله، لا ندري. فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله، ما ندري انه بيقتل، من قال؟ فانه تصحب استقبالية، لا المهم انه يريد ان يقول احنا لا نعلم انه قتل، انما يكون ليس مالا اذا قتل، اما انه لانه سيقتل يمكن يمكن ما يقتل. المهم لا، احنا لا نعتمد على الاحتمال، انت تقول سيقتل، انت الذي تعتمد على الاحتمال. لماذا ضعيف؟ إذا تقطع أنه سيقتل أنت وشأنك بعد ماذا نصنع؟ لكنه لو فرضنا أنه لا ندري يقتل الله العالم. على كل حال العلامة علل بهذا التعليل، وأنت في سعة أن تناقشه، لا مشكلة، لا نريد أن نغلق الأبواب، نفتح الأبواب حتى الإنسان يتمرن. خب كما أن العلامة الحلي رحمه الله رحمة الأبرار استدل على جواز بيع عبد المرتد عن فطره، قال حتى لو أنه سيقتل، هذا نظير بيع العبد المريض الميؤوس منه، لو كان عبد مريض وميؤوس منه ألا يجوز بيعه؟ مريض بمرض الموت المتصل بالموت يجوز بيعه، كذلك العبد وإن كان سيقتل لكن يجوز بيعه، لأنك ستستفيد من الفائدة الأقل هي العتق، والعتق فيه الأجر العظيم، حتى في الرواية أعتق أمير المؤمنين 1000 مملوك من كد جبينه. نعم أنت تشتري ولو بيقتل، قبل ما يقتل بلحظة اشتريه واعتق، مال ولا ليس مال؟ كيف؟ ها الحمد لله، إذا نرتحتم المال. أي أحسنتم، أو كفرة يمين أو غير ذلك. أين القياس؟ وين القياس؟ إحنا قلنا بما أن كذا كذا
ما قسنا. قل الكلام إن له مالية أو لا، نقول له مالية، له فائدة من الشراء ومنفعة، له منفعة ولو أنه سيحتقى ويحصل على أجر العتق. لا هذا تنظير، تنظير يقول ألا ها يعني هذا القياس الآن. العلامة يقول كما أنكم تكونون العبد إذا كان مريض مأيوسا منه، مأيوسا منه ليس له له مالية أو ليس له مالية، تقولون له مالية جزء بيعه، إذن العبد نفس الشيء ما نفهم شيء. يعني لعدم فهم الخصوصية وتلقيح المناط مثلا ورفع الاستيحاش عنكم حتى لا تستوحش، نقول نذكر لكم نظيرا فقهيا يفتي به الأعلام. إذن هذه كلمات، خمس كلمات للأعلام تدل على أنه العبد المرتد عن فطرة يجوز رهنه، يجوز بيعه، إذن له مالية. العلامة الحلي تضاربت كلماته في القواعد، اختار الجواب في التذكرة، اختار الجواب في تحرير الأحكام، غير رأيه ما نعرفنا، لكن المهم عنده رأي بالجواز. في التحرير اختار عدم جواز البيع للعبد المرتد عن فطرة لأنه سوف يقتل، نحن ورأيه الموافق لنا في القواعد والتذكرة. وهكذا الشهيد الأول في كتابه الدروس اختار منع بيع العبد الكافر المرتد عن فطرة بسبب ماذا؟ أنه سيقتل. لكن على كل حال الذي نرومه في مسألتنا أنهما ماذا؟ لم يمنعا من البيع بسبب النجاسة، فكأن الإجماع متحقق على أنه لا مانع من بيع العبد الكافر بسبب النجاسة، مجرد النجاسة لا تمنع من البيع، وهذا ما نرومه. وإذا أردت أن أزيدك من الشعر بيتا ومن الأعلام على من؟ الطوسي الذي حفظ تراث أهل البيت في كتابه المبسوط زادك الله بسطة علمية وجسمانية، في كتابه المبسوط الشيخ الطوسي قسم بهذا التقسيم، هذا نص عبارة، في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح. قال الأشياء على ضربين، حيوان وغير حيوان، فالحيوان آدمي وبهيمة، وبعد هذا التقسيم قال المبيع حيوان وغير حيوان، الحيوان آدمي وبهيمة، بعد ذلك ماذا قال؟ ماذا قال؟ وما ليس بآدمي من البهيمة، ما ليس بآدمي يعني الحيوانات، فعلى ضربين نجس وطاهر. فكأنما الشيخ الطوسي يرى جواز بيع الآدمي من دون إنابة بالطهارة والنجاسة، وإلا لم يكن هناك معنى، لأنه يذكر أولا آدمي وغير آدمي، ثم غير الآدمي يقول منه نجس ومنه طاهر، فلو كان عنده تفصيل حتى في الآدمي لا ضمه إلى الحيوان. فكأنما الشيخ الطائفة وعين الطائفة وخريط الصناعة مؤيد لذلك أن مجرد النجاسة لا تمنع. والمتحصل من كل ما أفدناك وأنبأناك أن هناك إجماعا على جواز بيع الكافر المرتد عن فطرة، ومجرد مخالفة كاشف الغطاء أو العامل أو صاحب الجواهر ما دمنا على من عرفنا مدركها وهو إنابته بالقابلية للتطهير وغير القابلية، وقلنا هذا ليس منشأ صحيحا، فمخالفتهم لا تضر في الإجماع. والنتيجة النهائية أن بيع العبد الكافر أصليا أم مرتدا منليا أم مرتدا فطريا جائز، فنستثنيه من عدم جواز بيع الأعيان النجسة. طبعا إن سلمنا بعدم الجواز إلا شيخ الأعظم من الأصل لا يسلم لكن على مباني القوم يمشي. واضح؟ طبق العبارة جزاك الله خيرا. ولا ما نحتاج تطبيق؟ ما نحتاج؟ سري لا مشكلة. وكذا الفطري يعني وكذا العبد الفطري يجوز بيعه على الأقوى بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه الجهة يعني من جهة النجاسة. وإن كان فيه كلام من جهة أخرى من مانع آخر كون في معرض التلف لوجوب قتله. إذن هناك مانعان، إما نقول النجاسة إما نقول أنه في معرض الإتلاف. بالنسبة للنجاسة من الذي قال؟ الآن ينقل من تشبث بهذا المانع ولم نجد من تأمل فيه من جهة نجاسته، يعني من تأمل في البيع من جهة النجاسة عدا ما يظهر من بعض الأساطير على أو في شرحه على القواعد، حيث احترز بقول العلامة ما لا يقبل التطهير من النجاسات عما يقبل ولو بالإسلام كالمرتد ولو عن فطرة على أصح القولين. فبنى هذا الأسطول جواز بيع المرتد على قبول توبته فيكون طاهر، بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام كما أنبأناك. خطر هذا وأنت خبير لأن هذا مناقشة المفروض. وبالغ هذا العلم الثاني، وبالغ تلميذه في مفتاح الكرامة فقال أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير. ثم ذكر جماعة ممن جوز بيعه إلى أن قال ولعل من جوز بيعه بنى على قبول توبته، قبول توبة المرتد عن فطرة. انتهى. العلم الثالث، وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر يعني صاحب الجواهر، ونقلنا نص كلامه. الآن أنت ما موقفك من هؤلاء الأعلام الثلاثة وكلماتهم؟ يناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى تبدأ من وأنت خبير، وأنت خبير بأن حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب، لا من حيث قابلية للتطهير نظير الماء المتنجس، وأن اشتراطهم قبول التطهير إنما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية، لكنه ليس كذلك، لا مثل الكلب والكافر، فالكلب والكافر وإن لم يقبل التطهير لأنه يمكن المنافع منها مع النجاسة إجماعا. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أقول وأنت خبير، هذا واحد. مناقشة الثانية التي يقول أقول لا إشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتد عن فطرة ملك، هذا يعتبر ملك ومالا لمالكه ويجوز له الانتفاع به بالاستخدام ما لم يقتل، لا مشكلة. الآن خلصنا المانع الأول ورد، جينا للمانع الثاني. وإنما استشكل، من استشكل في جواز بيعه من حيث كون في معرض القتل بل واجب الإتلاف شرعا يجب قتله. الآن مناقشة الشيخ، واحد، هذه المخالفة لا تؤثر في الإجماع المبحوث عنه لأن إجماعنا من حيث أنه مجرد النجاسة لا تمنع من البيع، فكأن الإجماع منعقد إذن على عدم المانع من بيعه من جهة النجاسة والطهارة، إنما الذي منع لو منع من جهة ماذا؟ أنه واجب القتل والإتلاف ليس له مالية، فكأن الإجماع منعقد على عدم المانع من بيعه من جهة عدم قابلية طهارته بالتوبة. إذن هذا المانع لا يؤثر على محل بحثنا. المناقشة الثانية أن المالية موجودة ولو كان واجب قتله، لماذا؟ لكلمات الأعلام، وهذا ما استفاد وهذا ما أتى به الأعلام. ننقل الآن كلماته. قال واحد، قال في الشرائع ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة، إذا يصح رهنه يعني له مالية ويجوز بيعه. اثنين، واستشكل في المسالك، الشهيد الثاني مسالك الأفهام، من جهة وجوب إتلافه وكون في معرض التلف لكنه ما هو رأيه، ثم اختار الجواز، يقول الأصل الجواز لبقاء ماليته إلى زمان القتل. إذن المالية موجودة. العلم الثالث العلامة في القواعد قال ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة، لكنه قال على إشكال، يعني كأنما إشكال احتياطي. العلم الرابع وذكر في جامع المقاصد، يعني الكركي الذي يلقب بالمحقق الثاني، الأول الشرايع الحلي، الثاني الكركي، المحقق الثالث الداماد، الداماد صاحب الرواشع السماوية. وذكر في جامع المقاصد أن منشأ الإشكال أنه يجوز بيع فيجوز رهنه بطريق أولى، إذا بما أنه يجوز بيع إذن يجوز رهنه بطريق أولى. لماذا بطريق أولى؟ لماذا؟ لأن أساسا الرهن هو لأجل وثيقة لدين المرتهن وحتى يبيع، فإذا جاز الرهن جاز البيع بطريق أولى، وإلا لماذا أنت ترهن؟ إلا لكي تبيع لو لم يؤدي ذاك الدين. ومن أن مقصود البيع حاصل، وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل لقتل الفطري حتما، والآخر يعني غير الفطري المرتد عن ملة إن تاب تاب الله عليه ولم يقتل، إن ما تاب أخزاه الله وقتل، قد لا يتوب، قد لا يتوب الآخر يعني الغير الفطري اللي عن ملة. المهم النتيجة ما هي عند العلامة؟ الجواز، ثم اختار الجواز. خمسة وقال في التذكرة المرتد إن كان عن فطرة في جواز بيعه نظر. لماذا ينشأ النظر؟ من تضاد الحكمين. ما هما الحكمان؟ وجوب القتل من جهة وجواز البيع. وجوب القتل يعني لا مالية، جواز البيع يعني مالية. ومن بقاء الملك وأنه بحسب الظاهر ما زال مملوكا، والدليل أنه لو كسب شيء هذا العبد المرتد يكون المال لمن؟ لمولاه. أما عن غير فطرة، المرتد عن غير فطرة فالوجه صحة بيع لعدم تحتم قتله. نعم. أما عن غير فطرة، هذا المرتد عن ملة، يعني المرتد عن ملة نحن اشتبهنا قلنا المرتد، فالوجه صحة بيعه بالنسبة لل فطري، لا هو بالوجه الصحة لعدم تحتم قتل ناظر إلى الملي. ثم ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته لوقوعها بعد القدرة عليه، واستدل، هذا محل الشاهد يكفينا في كلام العلامة، واستدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة، وجعله نظير المريض المأيوس عن برئة، فإذا يرى الجواز. نعم نعم ثم نعم، منع في التحرير، يعني العلام اللي رأى الجواز في التذكرة والقواعد منع في التحرير والدروس، يعني الشهيد الأول عن بيع المرتد عن فطرة، والمحارب إذا وجب قتله للوجه المتقدم. ما هو الوجه المتقدم؟ ما هو؟ أنه سيقتل ويتلف فلا مالية له. للوجه المتقدم عن التذكرة، بل في الدروس قال أن بيع المرتد عن ملة أيضا، مو فقط عن فطرة، بل حتى المرتد عن ملة بيعه مراعى بتوبته ولا لا يباع. وكيف كان حتى لو كنا العلامة خالف، المهم أن مجرد النجاة لا تم، هذا الذي نريده. وكيف كان فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته، ولذا قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي، ثم استثنى الكلبة الصيودة كما في الجزء الثاني صفحة 165 من المبسوط، نقل من نص عبارة. هذا تمام الكلام، والحمد لله رب العالمين.
الله 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 الله.